الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، مع بعد، الدرس الثامن بعد المئتين من صحيح الإمام مسلم، وهو الدرس الثاني عشر من كتاب الزكاة، باب فضل المنيحة. المنيحة ما يمنح من الدواب أو غيرها للانتفاع به، ويكون أصل المال لصاحبه، وقد تمنح لينتفع بلبنها، وقد تمنح لينتفع بما يخرج منها من الأجنة، وقد تمنح لينتفع بعملها. وهكذا النخلة قد تمنح مطلقا، وقد تمنح لأكل ثمرها. قال أبو السند المتصل: حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا سفيان بن عيينة أبو محمد الهلالي، وفي موته عبرة، حتى قال بعضهم: من كان يبكي علما ورعا فليبكي للإسلام سفيانا. راحوا بسفيانا إلى قبره، والعلم مكسوين أكفانا. فموت العالم نجم طمس، وثلمة لا تسد. عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه يبلغ به أن يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم: ألا رجل يمنح أهل بيت ناقة تغدو بعس وتروح بعس؟ إن أجرها لعظيم. بعس القدح الضخم، يعني يحصل منها في صباحه على قدح يشرب منه هو وأبناؤه ومن يليه، وفي المغرب على قدح يشرب منه وأبناؤه، ويكون أجر المعطي عظيما عند الله سبحانه وتعالى. قال أبو السند المتصل: حدثني محمد بن أبي أحمد بن أبي خلف. محمد بن أحمد بن أبي خلف قال: حدثنا زكريا بن عدي قال: أخبرنا عبيد الله بن عمرو عن زيد عن عدي بن ثابت عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى، فذكر خصالا وقال: من منح منيحة غدت بصدقة وراحت بصدقة صبوحها وغبوقها، صبوحها وغبوقها، أي أنه يحصل على صدقة في صباحه وعلى صدقة في مسائه، بخلاف ما لو تصدق بها مرة واحدة له أجر، لكن المنيحة أجرها يستمر، كما أن القرض أجره يستمر. وهذه أمور يراها الناس حقيرة وهي عظيمة، لا سيما في البوادي كان إدامهم اللبن والحليب والسمن وما يخرج من البقر أو الغنم أو الإبل، ولم يكن كل الناس معهم من هذه الدواب، إنما كانت مع أغنيائهم. وقد أدركنا هذا، أن الفقير ربما يعطى البقرة يقوم عليها راعيا وسقيا، وما خرج منها من لبن وسمن يكون له، وما خرج منها من ولد واحد يكون له والآخر يكون لصاحبها، يتناوبون، أو يكون بينهم إن يكن من ذكر فلصاحبها، وإن يكن من أنثى فللممتنح حتى يستمتع بما يخرج منها. وربما منح الثور لحرث أرضه، وربما منحه الجمل لحمل متاعه، فيقوم الأمر على التعاون. قال: باب مثل المنفق والبخيل. وبالسند المتصل حدثنا عمرو الناقد وهو عمرو بن محمد قال حدثنا سفيان بن عيينة أبو محمد عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عمرو حدثنا سفيان بن عيينة قال وقال ابن جريج عن الحسن بن مسلم عن طاووس عن أبي هريرة. سفيان بن عيينة كان عنده نوع من التدريس لكن تدريسه مغتفر، العلماء لا يلتفتون إليه لكثرة مروياته، وإلا مثل هذا قال ابن جريج ولم يأتي بصورة السماع أو نحوها قد تحمل على الانقطاع، لكن هو كما ترى في الباب. عن الحسن بن مسلم عن طاووس عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل المنفق والمتصدق، المنفق في سبيل الله والمتصدق على غيره، كمثل رجل عليه جبتان أو جنتان، هو بمعنى الجبة والجنة بمعنى، إلا أن الجنة هو ما يتقي به الإنسان ضرب السيف وطعن الرمح ونحو ذلك، من لدن ثدييهما إلى تراقيهما، الثدي في الصدر والتراقي ما ارتفع إلى الرأس. فإذا أراد المنفق وقال الآخر فإذا أراد المتصدق أن يتصدق صبغت عليه، يعني توسعت أو مرت، وإذا أراد البخيل أن ينفق قلصت عليه وأخذت، لأنه يطيع نفسه الأمارة بالسوء ويبخل فيلحقه الضرر. وأخذت كل حلقة موضعها، ربما تشتد عليه حتى ما يستطيع النفس والحركة. حتى تجن بنانه وتعفو أثره. في جميع النسخ مرت والصواب مدت بالدال بمعنى صبغت، قال هو النووي. تجن بنانه ويعفو أثره إنما جاء في المتصدق لا في البخيل، لكن هنا أضافها على آخره. وتجن أي تستر بنانه الأنامل والأصابع، يعفو أثره أن يمحى أثر مشيه بصوابغها وكمالها، وهو تمثيل لنماء المال بالصدقة والإنفاق والبخل بضد ذلك. وقيل هو تمثيل لكثرة الجود والبخل، وأن المعطي إذا أعطى انبسطت يداه بالعطاء وتعود ذلك، وإذا أمسك صار ذلك عاد له. وقيل يعني معنى يمحو أثره أن يذهب بخطاياه ويمحوها. وقيل في البخيل قلصت ولزمت كل حلقة مكانها أن يحمى عليه يوم القيامة فيكوى بها. والصباب الأول والحديث جاء على التمثيل لا على الخبر عن كائن. وهذا دليل على محبة الله للإنفاق وعلى عظيم الإنفاق. وقد كثرت الأحاديث والآيات الدالة على هذا الأمر، لأن طبيعة النفس البخل بما لديها إلا من جاهدها، وإلا فإن المال محبوب إلى نفوس أصحابه، لكن المؤمن ينفق هكذا وهكذا وهكذا يرجو من الله الخلف، ويتصف بصفات جميلة جليلة، ويتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يصلح أن يسود الناس البخيل، فإن هذا من أسوأ الصفات. وهل داء أدوى من البخل؟ وكان الأمراء يعرفون بالبذل والعطاء، ومن بخل منهم ذموه وشنعوا عليه في أشعارهم وفي غير ذلك. وليس معنى البذل أن الإنسان يبذل ما يحتاج إليه أبناؤه ويحتاج إلى النفقات الواجبات، لكن يعود نفسه العطاء ولو من القليل، يجعل فيه الله فيه بركة. انظر إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعهد جيرانك. مرقة ماء يضيفه الإنسان إلى لحمة صغيرة وفيه بركة وأجر ومثوبة. وهكذا اللبن يستطيع أن يضيف إليه الماء ويوزعه على بيوت أكثر. وقد عهدنا والله الأمهات والجدات على هذا، يكون في البيت البقرة وفي جيرانه من يحتاج إلى شيء من العطاء، فتحلب وتمخض ثم تضع بينه لتر أو لترين من الماء بحسب حجم اللبن وكثافة اللبن، ثم توزع على البيوت يفرحون به، يأتدمونه ويشربونه ويطعمه الأبناء. فكم من أمر عندك على القلة وعند المحتاج على الكثرة، عند المحتاج على الكثرة، ولو كانت كسرة خبز ولو كان كيلو رز أو نحو ذلك. أهم شيء أن الإنسان يعود نفسه البذل والعطاء، ويعود أبناءه على هذا الخلق الطيب، حتى ينشأ على حب التكافل. والله عز وجل يقول لمحمد صلى الله عليه وسلم: انفق انفق عليك، فالحسنة بحسنة بل بأضعاف ذلك. وسيأتي معنا الحث على النفقات. في رواية: فيجهد أن يوسعها فلا يستطيع. قال: باب ثبوت أجر المتصدق وإن وقعت الصدقة في يد غير أهلها. وهذا أمر يقع كثيرا، ربما يكون الإنسان نيته كذا فيقع له خلاف ما كان يؤمن، ليس فقط في الصدقات، فقط في أمور كثيرة. قد تريد شيئا فيجعل الله عز وجل شيئا آخر. فارض بحكم الله واختياره لك، فعسى أن تكره شيئا يجعل الله فيه خيرا كثيرا. انظر إلى هذا الرجل، ستأتي قصته، يريد أن يتصدق على الفقير العفيف، فوقعت في يد غني بخيل، وقعت في يد سارق، وقعت في يد زانية، خلاف ما كان يرجو. لكن جاء الأمر بالحمد. قال أبو السند المتصل: حدثني سويد بن سعيد. من هو الذي قال: لو كان عندي فرس ورمح لغزيت السويداء؟ من هو؟ يحيى بن معين، ما شاء الله. وقالوا: السبب مسلم يقول: لو تركت الرواية عن سويد بن سعيد من أين لي بصحيفة حفص بن ميسرة؟ فمعنى ذلك أن مسلم يعلم الكلام في سويد، لكن ليس الاعتماد على رواية سويد، الاعتماد على الصحيفة. كما أننا الآن نعتمد على صنف عبد الرزاق والأمالي لعبد الرزاق والتفسير لعبد الرزاق، والأصل أن الراوي لها من هو؟ إسحاق الدبري ضعيف، لكن ليس الاعتماد على رواية إسحاق، الاعتماد على الكتب التي صنفها وكتبها عبد الرزاق. مفهوم هذا يا أخوة؟ يعني الكتاب قد ثبت وقد أتقن، لكن الراوي الذي يأتي بهذا الكتاب يقول لك اروى هذا الكتاب ضعيف، فيكون اعتمادك على ماذا؟ على الراوي أم على الكتاب؟ على الكتاب، لا سيما إذا قد ضبط وسلم من الزيادة والنقصان. قال: حدثني حفص بن ميسرة عن موسى بن عقبة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال رجل: لا تصدقن الليلة بصدقة، كأنه يقول والله لا تصدقن، لام دليل على القسم، وفيه جواز النذر المطلق، لأن هذا صورة صورة النذر، ولم يحدد نوع هذه الصدقة. قال: فخرج بصدقته فوضعها في يد زانية، وهو ما يريد الزانية، فأصبحوا يتحدثون: تصدق الليلة على زانية. قال: اللهم لك الحمد على زانية. لا تصدقن بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يد غني، فأصبحوا يتحدثون: تصدق على غني. قال: اللهم لك الحمد على غني. وفيها أن الإنسان لا يعود في هبته، ما يذهب يقول للزانية هات الصدقة، أو يقول للغني هات المال الذي عندك، تصدق تصدق، وضعها حيث وضعت. قال: اللهم لك الحمد على غني، لا تصدقن بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يد سارق، فأصبحوا يتحدثون: تصدق على سارق. فقال: اللهم لك الحمد على زانية وعلى غني وعلى سارق. هذا دليل على أنه حريص على أن يوصل الصدقة إلى مستحقيها، فاجتهد في ذلك، فشاء الله أمرا آخر، فأتي أي في منامه، أو الله أعلم كيف، فقيل له: أما صدقتك فقد قبلت، قبلها الله، سواء الصدقة على الزانية أو الصدقة على السارق أو الصدقة على الغني. أما الزانية فلعلها تستعف بها عن زناها، لعلها كانت امرأة تزني من أجل المال، وإلا بعض المرأة زناها من أجل الشهوة، هذه ربما معها مال أو بدون مال، لكن هذه لعلها خرجت للزنا من أجل أن تحصل على شيء من المال. وهذا دليل على أن هذه الصدقة عظيمة، وإلا لو كانت صدقة يسيرة تقنيها ليلة، لكن من قوله فلعلها تستعف بها عن زناها دليل على أن الصدقة عظيمة، لعلها أن تتاجر فيها أو تبقى معها دهرا حتى يقضي الله عز وجل حاجتها. ومما يدل على ذلك حديث الرجل الذي وعد ابنة عمه وأعطاها 20 و100 دينار على أن تخلي بينه وبين نفسها، ولم تفعل ذلك حتى ألمت بها سنة من السنين. وخارج الصحيح جاء في حديث أنس وجاء في حديث النعمان وغيرهم أنها طلبت منه يعني شيئا من الأرز ونحو ذلك لشدة الحاجة، وفي بعض الروايات أنها استأذنت زوجها وأن صبي لها في حالة شديدة، ولكن لعظيم عفتها أعطاها الله المال وسلمها من الفاحشة. قال: ولعل الغني يعتبر فينفق مما أعطاه الله، كأن بعضهم يكون بخيل، فإذا رأى أصحاب النفقات ربما تأثر بهم، ولعل السارق يستعف بها عن سرقته، يقول انظروا كيف أنا أسرق وهذه الناس، والله عز وجل قد رزقني إلى المكان الذي أنا فيه. وفي هذا دليل على عظيم شؤم البخل وشؤم الزنا وشؤم السرقة، فإن الرجل تشاءم من الصدقة على هذه الأصناف السيئة، الغني البخيل يتطلع له الجيران والأرحام والفقراء والمساكين وهو يشح بما أعطاه الله، تجده مبغوضا في قلوب الناس، بخلاف المتصدق والمنفق ولو كان قليل المال. وهكذا المرأة الزانية مبغوضة في قلوب العقلاء لأنها تتعاطى هذه الفعل الشنيعة السيئة، وكما قيل لك الويل لا تزني ولا تتصدقي، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ومهر البغي خبيث، أي حرام وباطل. وهكذا السارق الذي يمد يده إلى حقوق الناس، والسرقة تكون من المال المحرز، المال إذا كان محرز وأخذه أحدهم هذه يقال لها سرقة، أما إذا كان المال غير محرز كان يضعه هنا في المسجد ويرمي به أو في مكان اجتماع الناس ونحو ذلك، هذه تسمى خلسة، يختلسها اختلاسا بحيث لا ينظر إليه ولا يلتفت إليه. والغصب أن يأخذها بقوة، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك كله كما تقدم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة حين ينتهبها وهو مؤمن. في تنزانيا السارق يحرقونه، فإذا رآهم يتبعونه يذهب إلى الشرطة يسلم نفسه لهم، لأنهم إذا تمكنوا منه يحرقونه، يضعون عدة تواير فوق بعض ويدخلونه فيها ويصبون البترول يحرقونه، هذا خطأ، لأن حد السارق قطع اليد ما هو القتل، لكنهم يفعلون ذلك لتفشي السرقة وبغضهم للسرقة، حتى قال قائلهم ما هناك من الأمناء إلا الحلاق، يعني تدخل عنده ما يجد ما يسرق، أما الآن يستطيع يسرق بهذه الحلاقات السيئة، وإلا إذا مشيت وفي يدك ساعة جميلة يبطشها من يدك. وأما إذا دخل عليك المحل ووجد عندك مالا يقتلك، ما يكتفي بسرقة المال، لأنه يخشى أن تفضحه. ومن أسوأ ما يقع أن كثيرا من السراق يكون عامل مع التاجر، عامل مع التاجر وقد عرف ما يتعلق به، وإذا به يذهب ويسرق ما معه من المتاع وبعض المتاع، بل من عجيب شأنهم أنهم يسرقون ما لا عبرة به، ربما يشتغل مع التاجر 20 سنة أو مع من يعمل معه 20 سنة 15 سنة ويسرقه شيء لا يعتد به. فمرة من المرات كنت في سيارة في ليلة عيد والجوال في يدي، وأنا أرسل بعض الرسائل المتعلقة بأحكام العيد في تويتر، وأنا منهمك وإذا بيد تنزل هكذا وتأخذ الجوال بصورة سريعة وتهرب. المشكلة أني عربي لا أعرف أتكلم العجمة، وإلا لو نزلت وأقول لهم سارق سارق لربما أحاطوا به وأحرقوه، لكن نزلت ما أدري ما أفعل، والله المستعان. فالشاهد مثل هذه البلدان التي انتشرت فيها السرقة، الصحيح أن الإنسان يحذر من المشي بجوال في يده، بساعة في يده، بمال في يده، وإذا مشى يمشي مع أناس هكذا، وإذا اشترى يحاول ألا يخرج جميع المال، يعني يكون قد قسم المال إلى أجزاء، ضع في هذا الجيب شيئا وفي ذلك الجيب شيئا وفي هذا شيئا، بحيث إذا سرق يبقى معك شيء، والله المستعان، الحمد لله رب العالمين.